بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، وما وصلنا إليه من الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية في شرح كتب التوحيد والعقيدة. ووصل الكلام بكم في شرحنا حول الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها، الحديث عن نواقض الإسلام. المصنف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، تكلم على نواقض الإسلام فقال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. هذا الحصر أيها الإخوة من المصنف رحمه الله ليس معناه أنه ليس ثمة إلا هذه النواقض، إنما المصنف رحمه الله يعني بذلك أن أصول نواقض الإسلام ترجع إلى عشرة، وكثير من نواقض الإسلام إذا نظرت إليها فإنها إما أن ترجع إلى الشرك أو ترجع إلى السحر أو ترجع إلى يعني جعل الوسائط بين الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فإذا ما تأملتها ونظرت فيها وتمعنتها لوجدت أنها ترجع في ماذا؟ في إلى هذه العشرة. وقوله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، هذا العلم أيها الإخوة من المصنف أو هذه العبارة نأخذ منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الأصل في المسلم هو العلم، فلا بد عليه أن يتعلم هذه النواقض وأن يعرفها وأن يدعو إليها أو يدعو إلى معرفتها وتوضيح الناس بخطورة هذه النواقض والوقوع فيها. كما أن كلام المصنف رحمه الله في قوله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى غيرها من النواقض التي تشبهها في المعاني أو في المقاصد أو كذلك في الأفعال. ولذلك العلماء يقولون ليس المراد فقط من الحصر، إنما المراد التنبيه على غيرها. وهذه النواقض أيها الإخوة دليلها الكتاب والسنة والإجماع واستقراء كلام العلماء والنظر فيها، فوجدوا أن هذه النواقض يعني ترجع أصولها إلى عشر. قوله النواقض جمع ناقض، وجمع النواقض هنا جمع، ومفرده ناقض، يقال نقض الشيء ينقضه نقضا إذا أفسده بعد إحكامه. ونواقض الشيء أيضا يطلق على مبطلاته، ونقض العقد إذا أبطله، ونقض اليمين إذا نكث فيها، ونقض الحبل أو الغزل إذا حل طاقاته، ونقض البناء وهذا مهم جدا هدمه. فكلمة الناقض ترجع في اللغة إلى الهدم والنقض والبطلان والإفساد، وكل معنى يدل على تخرم الشيء وانهدام ماذا؟ معناه. ونواقض الإسلام أي التي تبطله وتفسده وتفسد يعني أركانه، ويحكم على فاعلها أو قائلها بالخروج من ملة الإسلام والدخول في ملة ماذا؟ الكفر. كما أن هذه النواقض معناها وصول المرء إلى الردة والخروج عن الدين، فيجب عليك اجتنابها وتركها. والمراد هنا بنواقض الإسلام أي مفسداته التي إذا فعلها فسد إسلامه وانتقض إيمانه. والأصل في العبد أيها الإخوة أن يبقى على الدين ولا يأتي بناقض من النواقض التي ماذا؟ التي يعني يحكم بعدها بخروجه من ملة الإسلام. وقد ذكر العلماء هذه النواقض العشرة وفرعوا عليها ماذا؟ غيرها. وابتدأ المصنف رحمه الله كعادته بأعظم النواقض وأخطرها وأصلها، بل إن من أتى بهذا الناقض أو غيرها من النواقض في الغالب يرجع إلى هذا الناقض فقال: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قول المصنف رحمه الله هنا الشرك في عبادة الله. الشرك أيها الإخوة من أعظم النواقض ومن أخطرها. والشرك في اللغة بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، وهو ضد الوتر والوحدانية والتفرد والتوحيد. ويطلق الشرك على عدة ألفاظ تشبهه، فمنه الشرك والتشديد والتشديد والتنديد والتسوية والأمثال والكفر ونحو ذلك. تقول: قد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر إذا تشاركا ورغب في شركهم أي في مشاركتهم، وأشرك أي جعل له شريكا، فهو ماذا؟ فهو مشرك. وأما تعريفه في الشرع فقد عرف الشرك بعدة تعريفات، منها أنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. هذا تعريف من التعريفات. وقيل إن الشرك صرف حق من حقوق الله لغيره. وقيل إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من حق الله جل وعلا. وحق الله كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يطلب إلا منه جل وعلا. فمن صرف حقه في أسمائه وصفاته، أو صرفه في عبادته، أو صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله جل وعلا، فقد اتخذ مع الله جل وعلا شريكا. المصنف هنا أيها الإخوة أورد الأدلة على تحريم الشرك في القرآن وكذلك كفر فاعله. فمن تلك الأدلة قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به ماذا؟ شيئا، وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات يشرك بالله شيئا ماذا؟ دخل ماذا؟ النار. الشرك أيها الإخوة يعتبر من نواقض الإسلام. فالشرك أيها الإخوة يعتبر من أعظم نواقض الإسلام، لأن فيه هضم للربوبية وتجرؤ على أبواب الألوهية ومشاركة الله جل وعلا أو مشاركة المخلوقين ومشابهتهم بالله جل وعلا. الشرك أيها الإخوة ينقسم إلى عدة أقسام، فالشرك قد يكون أكبرا وقد يكون أصغرا وقد يكون ظاهرا وقد يكون جليا. فبعض العلماء قسم الشرك إلى أكبر وأصغر، وبعض العلماء قال أنه أكبر وأصغر، والأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو ماذا خفي. وبعضهم قال إن الشرك الأكبر قالوا كالسجود للصنم والنذر لغير الله، والأصغر كالرياء والحلف لغير الله جل وعلا. وأما الفروق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، فالشرك الأكبر أيها الإخوة كفر مخرج من ملة الإسلام، وأما الأصغر فهو يعتبر من الكبائر. وأما الأكبر من الفروق كذلك أن الأكبر يخرج من الملة، بينما الأصغر لا يخرج على الصحيح من أقوال العلماء من ملة ماذا؟ الإسلام. من الفروق كذلك أن الأكبر يحبط جميع ماذا؟ الأعمال، بخلاف الأصغر فإنه يحبط العمل ماذا؟ الذي جاء عليه ماذا؟ الذي جاء عليه الشرك، إما من أصله وإما من ماذا؟ ما خالطه ماذا؟ العمل، لكنه لا يحبط جميع ماذا؟ الأعمال. من الفروق التي ذكرها العلماء أن الأكبر موجب للخلود في النار، وصاحبه إن مات عليه فإنه خالد مخلد في نار جهنم، وأما الأصغر فإنه يعتبر من سائر يعني كبائر الذنوب التي لا توجب الخلود في النار. الأكبر أيها الإخوة يحل النفوس والأموال، وأما الأصغر فإنه لا يحل النفس ولا المال. الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، والأصغر يدخل في الموازنة عند قول بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنه لا يدخل في الموازنة. نأتي أحبتي الكرام إلى مسألة مهمة، ألا وهو تعريف الشرك الأكبر. وهذه أيها الإخوة ما ذكرته لكم من تقسيم الشرك الأكبر والأصغر، هذا التقسيم هو الأشهر عند العلماء، وهناك تقسيمات أخرى كذلك يقسمها بعض أهل العلم بعدة ماذا؟ اعتبارات. فمن تلك التقسيمات قالوا الشرك ينقسم باعتبار النوع إلى شرك في الألوهية وشرك في الربوبية، وبعض العلماء قسمه باعتبار خطره إلى أكبر وإلى أصغر، والتقسيم الثالث باعتبار ظهوره وخفائه، وهناك شرك ظاهر وهناك شرك ماذا؟ خفي. وبعض العلماء قسمه باعتبار ماذا؟ باعتبار آلته، فقسموه إلى شرك فعلي وشرك قولي وشرك اعتقادي، ذلك أن الشرك قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون يعني اعتقادا. هذه هي أبرز تعاريف العلماء أو تقاسيمهم للشرك. نأتي أيها الإخوة إلى التقسيم المشهور، وهو الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر عرف بأنه إثبات شريك لله عز وجل في خصائصه، فيجعل الإنسان ندا لله جل وعلا إما في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهذا الشرك الأكبر أحبتي الكرام يراد منه التنديد الكامل، فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة استقلالا لغير الله جل وعلا فقد أشرك مع الله جل وعلا ماذا؟ غيره. وأنتم لو جئتم تتأملون نصوص القرآن لوجدتم أن هذا الشرك الأكبر ذكر في النصوص على شكل أو ذكر في النصوص باعتبار عقوبة فاعله ومآله وما يصل إليه العبد إن وقع في الشرك. فالشرك الأكبر يخرج من الملة، وصاحبه ماذا؟ يستحق أن يكون حلال الدم والمال، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. كذلك النصوص دلت على أن الشرك كما ذكرنا لكم الأكبر تحبط به الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صاحبه مخلد بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك الأكبر قسمه العلماء كما ذكرنا لكم سابقا إلى ثلاثة أقسام مشهورة. فالقسم الأول الشرك في أبواب الربوبية، وهو صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله جل وعلا، أو إعطائها لغير الله جل وعلا إما بعضها أو كلها لغيره سبحانه وتعالى. وخصائص الربوبية أحبتي الكرام كثيرة، كالتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والنفع والضر وغير ذلك. فهذا الشرك أيها الإخوة في الربوبية له عند العلماء نوعان. النوع الأول شرك التعطيل، وهو تعطيل المصنوع عن ماذا؟ صانعه، وتعطيل الصانع عن ماذا؟ مصنوعه، أو عن تعطيل الصانع عن أفعاله جل وعلا. وأمثلة ذلك شرك فرعون الذي عطل الربوبية عن الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا له: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك شرك أهل الوجود الذين يزعمون أن الخالق هو عين المخلوق، وأن المخلوق هو عين ماذا؟ الخالق، ونحو ذلك: الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري: من المكلف إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد أنى يكلف. فهذا النوع أيها الإخوة من أخبث الأنواع وأجرمها في أبواب الربوبية. وعندنا شرك التمثيل، وهو التسوية بين الله جل وعلا وبين غيره من خلقه في شيء من خصائص ماذا؟ الربوبية، كما فعلت النصارى الذين اتخذوا مع الله أربابا، وكما فعل المجوس الذين جعلوا للعالم ربين، خالق للخير وخالق للنار. وشرك الصابئة الذين جعلوا الكواكب أو زعموا أن الكواكب تدبر العالم وغيرهم. النوع الثاني أيها الإخوة الشرك في أبواب الأسماء والصفات، وهو تسوية بين الله وبين خلقه في شيء من أسمائه أو شيء من صفاته، بأن يجعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته، فيشبه الله في أسمائه أو في صفاته بخلقه. والشرك في أبواب الأسماء والصفات نوعان: شرك تمثيل، وهو أن يثبت لله في أسمائه وصفاته من الخصائص مثل ما للمخلوق تماما، فيقال: يد كيد الله، وسمع كسمع الله، واستواء كاستواء الله. النوع الثاني شرك الاشتقاق، وهو أن يشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء للمخلوقين، وهذا نوع من أنواع الإلحاد كما بينا ذلك سابقا. ومثله ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله، كقولهم: اللات من الإله، والعزى من العزيز، قال ابن عباس في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا اللات من الله وهكذا. النوع الثالث من أنواع الشرك بالله جل وعلا وهو الشرك في أبواب الألوهية وهو أعظمها وأكثرها ضررا وفتكا. من ذلك هو أن يجعل لله ندا في العبادة أو في التشريع فيصرف العبد لغير الله شيئا من أنواع العبادة التي تصرف لله أو أن يتخذ غيره مع الله أو اتخذ غيره مشرعا من دونه أو شريكا له جل وعلا. وهذا العلماء أيضا قسموه إلى شرك في العبادة وشرك في النية وشرك في القصد وشرك في الإرادة وشرك في المحبة والخوف وغير ذلك. وكل هذه الأنواع التي ذكرها أو ذكرها العلماء رحمة الله عليهم ستأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل والتوضيح والبيان. وهنا مسألة مهمة نشير إليها ألا وهي أن الشرك أيها الإخوة ليس هو الأصل في البشرية بل الشرك طارئ عليها. فالله جل وعلا خلق الخلق على توحيده وفطرهم على عبادته والإيمان به جل وعلا، ثم حصل بعد ذلك الخلل من البشر بعد آدم بعشرة قرون كما جاء ذلك عن ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وكما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والشرك في هذه الأمة حصل الخلل فيه وعظم بعد ذلك مع الأيام. هنا مسألة مهمة وهي تكثر: هل بين الشرك والكفر فرق؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقيل إنه إلى عدة أقوال. القول الأول أنهما بمعنى واحد فكل كفر شرك والعكس كذلك، والشرك الأكبر كفر أكبر والشرك الأصغر كفر أصغر، والعكس صحيح فالكفر الأكبر شرك أكبر والأصغر أصغر، مما قال بذلك جمع من العلماء. وقيل إن الكفر أعم من الشرك فالكفر خصال كثيرة ومنه الشرك ومنه التكذيب وإنكار المعاد والملائكة وجحد الواجب واستحلال ماذا المحرم، وعلى ذلك الشرك له إطلاقان: إطلاق خاص وهو عبادة غير الله، وإطلاق عام وهو مرادف لنفس ماذا الكفر. وحقيقة جمع كبير من أهل العلم يذهبون إلى أن الكفر أعم من جهة الخروج من الإسلام من الشرك، والشرك أخص من جهة الفعل ماذا والوقوع فيه. الشرك أيها الإخوة حقيقة ينقسم أيضا إلى عدة صور، فالشرك منه ما هو شرك في الاعتقاد وعمل القلب ويندرج تحته شرك النية والإرادة والقصد والابتغاء وشرك المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة واللجوء والتعظيم والطاعة. هذه أنواع من الشرك تختص بمرادات القلب وميوله. وهناك أنواع من الشرك تتعلق بالتقرب والتنسك بالجوارح فهو شرك بالجوارح. هناك شرك قلوب وهناك شرك بالجوارح كالذبح والنذر والسجود والاعتكاف والطواف وغيرها والخضوع لغير الله. النوع الثالث شرك في الأقوال بأن يكون مورد الشرك اللسان ويدخل في ذلك دعاء غير الله جل وعلا والاستغاثة به والاستغاثة بالمخلوق وطلب الشفاعة. النوع الثاني شرك المدح والشكر والثناء ونحوها، وهذا شرك معروف مشهور. السؤال الذي لا بد أن نجيب عليه: ما هي أسباب الوقوع في الشرك؟ الشرك حقيقة أيها الإخوة الوقوع فيه له أسباب متنوعة، فمن أعظمها الجهل بحقيقة التوحيد وبمعالمه وبما دعت إليه الشريعة، والجهل بحقائق الأمور، والجهل بخطورة الشرك، والجهل بمعناه وأنواعه ومفرداته، والجهل بصوره وأشكاله، والجهل بآيات التوحيد. فالجهل هو أساس الأسباب التي توقع في الشرك بالله جل وعلا. النوع الثاني أو السبب الثاني هو سوء الظن بالله جل وعلا وعدم تقديره وعدم إجلاله وتعظيمه، وظن كثير من الناس على أنه لا يمكن أن يصل إلى الله جل وعلا إلا عبر الوسائط، أن يكون بينه وبين الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويسألهم ويطلب منهم الشفاعة ويتقرب من إليهم. السبب الثالث الغلو في الصالحين، وهذا سيأتينا كثيرا أيها الإخوة، وإعطائهم مقامات عند الله جل وعلا، أو إعطائهم بعض الخصائص أو إعطائهم بعض الصفات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة أيها الإخوة غاية في الخطورة. وهناك أسباب أيضا أخرى للشرك بالله جل وعلا، منها تغرير دعاة السوء والباطل وتزيينهم للشرك وحث الناس عليه وتلبيسهم الشرك بأنه محبة للصالحين وتعظيم لمكانتهم، وهذا يدخل أو يمكن أن يرجع إلى سببه إلى الجهل بالله سبحانه وتعالى. هذه مسألة غاية في الأهمية أن يعلمها، أن دعاة الباطل وتزيينهم من أعظم الأسباب. وهنا يقع العاتق علينا جميعا معاشر العلماء ودعاة التوحيد أن نبين للناس الشرك ونوضحه ونجلي معانيه، وكذلك نبينها ونبين الصور الأخيرة التي ماذا؟ أو نبين الصور التي يتنوع فيها الشرك ويتعدد أشكالها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة رجوع الشرك إلى هذه الأمة: لا تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزى، وحتى تضطرب أليات دوس عند ذي الخلصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن لحوق فئام من هذه الأمة إلى لحوقهم بعبادة المشركين، ورجوع عبادة الشرك كذلك إلى جزيرة العرب، وكل ذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به عباده بسبب بعد الناس عن النبوة وبعدهم كذلك عن معالم الشريعة العظيمة التي ينبغي عليهم أن يتمسكوا بها وأن يعوها. ومهما تكلمنا عن خطر الشرك فإننا لن نوفيه حقه في التحذير والبيان، فالشرك أصل كل بلاء ومنبع كل شر، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.